مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم سمع.
سمع برنامج يتناول ما لدينا من إرث موسيقي بالمقارنة والتحليل. فكرة مصطفى سعيد.
دور دعاء العزول، نظم الشيخ أحمد عاشور، تلحين داود أفندي حسني، مقام حجاز كار. دعاء العزول ده من فكرك، ده الميل إليه مش حيفيدك. لو كنت أخالف لك أمرك بالطبع أهي روحي في إيدك. العشق ما كان ليه عالبال، أصل الهوى هي عيوني. مسكين يا قلبي ده صبرك طال، خلت عوزلك لموني. يا أهل الغرام والله الملام، مش عالمرام انصفوني. زد بالأنين أروح لمين، يا عشقين ارحموني. نتناول بالتحليل في هذا الدور عدة جوانب تخص عصر النهضة بشكل عام، وهذا الدور بشكل خاص من خلال بعض التسجيلات لهذا الدور. أولها عام 1905 سجله الشيخ يوسف المنيلاوي لشركة سمع الملوك التي انبثقت عن شركة بكا فقط لأجل تسجيل الشيخ يوسف. الدور على أربعة أوجه قياس 27 سنتيمتر، رقم 1246 1247 1248 1249. ثم بعدها بثلاث سنوات سجلها الشيخ يوسف لشركة الجراموفون على أربعة أوجه قياس 30 سنتيمتر، إصدار رقم 012251012252012253012254، مصفوفة 49B50B51B. عام 1906 سجلها أيضا محمد سليم لشركة زونوفون المنبثقة عن شركة الجراموفون على ثلاثة أوجه قياس 25 سنتيمتر، إصدار رقم X شرطة 102574، X شرطة 102575، X شرطة 102576، مصفوفة رقم 7869، بي نصف بي ثلث بي. والآن إلى التحليل.
دعاء العزول ده من فكرك وجبة دسمة.
دسمة جدا.
ده دور تم تلحينه قبل عصر الفونوغراف، ومن الأدوار الطويلة الأدوار الكثيرة الحركات والمتعددة النغمات، وهذا يرجح أن يعود تلحينه إلى العقد الأخير من القرن التاسع عشر، لما كان ينبغي على داود حسني أن يثبت مكانته أمام فطاحل التلحين كالحمولي ومحمد عثمان.
كانوا بيسموهم الملحنين الشباب.
احتمال.
فكمل الخلع كاتب كده في الموسيقى الشرقية.
احتمال كبير فعلا. كان لابد لداود حسني أن يقدم لمحبي الغناء الراقي دور من مقام الحجاز كار يضاهي أعمالهم من مقام الحجاز كار، يا من توحشني أو الله يصون دولة حسنك، وهي أعمال كمان يعني كالوجبة الدسمة يعني. ويخرج المستمع بعد الاستماع لهذا الدور فعلا راضيا مرضيا ولا يحتاج للمزيد.
Oh, yeah, my own.
العجيب أن هذا الدور لم يلقى من الشيوع والرواج بعد انقضاء عصر النهضة ما لقاه يا من توحشني أو الله يصون دولة حسنك.
والله رب ضارة نافعة.
اللي احنا عايزين نعمله النهاردة أننا نتخذ هذا الدور مثالا للتغاير الذي يحصل في أداء الأدوار في بداية القرن العشرين. قضية الثابت والمتحول هي في لب اهتمامنا، ولكن يمكن مقاربة مفهوم التغاير من منظورين. ممكن يكون التغاير مقارنة بالصيغة نموذجية، أي ما هو الفرق بين الدور اللي احنا بنسمعه بصوت فلان وعلان والصيغة النموذجية التي أرادها الملحن. وعلى كل حال تبقى هذه الصيغة النموذجية افتراضية في غياب تسجيل بصوت الملحن.
وهل إذا كان في تسجيل بصوت الملحن مع أنه هو قاصد يقول أنه دي صيغة نموذجية؟
هي دي المسألة فعلا. أولا قد تعذر علينا العثور على تسجيل هذا الدور بصوت داود حسني، وإن كان قد سجله بالفعل، يعني هذا الدور
موجود في الكتالوجات،
مذكور في الكتالوجات فعلا. وكذلك لأنه إذا كتب لنا أن نعثر في يوم من الأيام على هذه الأسطوانة المفقودة، كيف لنا أن نقرر إذا كانت تمثل مجرد أداء بما تعنيها العبارة من فرض الشخصية ومن الإبداع الفوري، أم هل يجب علينا أن نعتبرها نموذجا أريد له أن يكون الهيكل العظمي أو الصيغة السادة إنجاز التعبير للعمل؟ وهذا على افتراض أساسا أن يعني ذلك شيئا بالنسبة إلى قالب الدور. فعلى كل حال التوصل إلى الصيغة النموذجية المجردة للدور لا يمكن الوصول إليها إلا استنادا إلى معايير داخلية وخارجية. ما أقصده بالمعايير الداخلية هو المقارنة بين تسجيلات مختلفة للقطعة الواحدة بأصوات مطربين مختلفين وبمصاحبة تخوت مختلفة، وهذا من أجل تمييز العناصر الثابتة زي أوتاد الدور في المذهب والجملة الأولى للدور وفي الوحدات المتتابعة أو الجمل العبارات اللحنية الإلزامية فيه. أما المعايير الخارجية أقصد بها سمعة المؤدي حسب مصادر المعاصرين، كمثلا سيد الصفتي الذي كان يسمى المطرب الأمين، وطبعا مسألة الأمانة مقابل إرادة الملحن. هذه الإرادة المفترضة هي معضلة صعبة. قد يكون المطرب محترما متهيبا للعمل اللي يؤديه، أو بالعكس قد يكون المطرب ظاهر النزق والتوق إلى تطويع اللحن وطبع اللحن ببصمته الخاصة. المعروف فعلا أن سيد الصفتي كان بيلقب المطرب الأمين، وعلى الطرف النقيض من سيد الصفتي عبد الحي حلمي اللي بتثبت كل تسجيلاته أنه بيضرب عرض الحائط عن نوايا الملحن التثبيتية عندما يصير الدور ملكه هو الخاص. وإيه مفهوم الأمانة أساسا في فن الطرب؟ عندما تكون القدرة على الإبداع، القدرة على الارتجال هي المعيار للعبقرية بالنسبة للجمهور، وعندما يترقب هذا الجمهور اتقاد شرارة النبوخ عند أداء القطعة اللي بيحبها واللي بيعرفها. فإذن قد تكمن الأمانة فقط في ما نستطيع أن نسميه إيفاء حق الملحن من حيث احترام ما زرعه في عمله من ثوابت، وهذا لا يمنع بل يتطلب تطوير هذه الثوابت والزيادة عليها. هذا من جهة. من جهة تانية التغاير لابد أيضا من دراسته بين تسجيلين مختلفين للعمل الواحد بصوت نفس المؤدي، وهذا لا يتأتى إلا عندما يكون هذا المؤدي قد سجل الدور أكثر من مرة عند شركات مختلفة أو في نفس الشركة، بس طبعا بعدها بخمس سنين أو بعشر سنين. دي حصلت كذا مرة يبدو لي مع سيد الصفتي، وسيد الصفتي سجل مثلا عند أوديون في بداية القرن العشرين ثم في العشرينات،
وحتى أحيانا بيكون عندنا استوانة بروفوست اتنشرت لنفس الدور
تماما، وهذا يمكننا فعلا من المقارنة ومن البحث عن الثوابت في أداء المطرب الواحد. ما هو مدى التغير بالنسبة للمؤدي الواحد؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما هو مدى التغير بين أداء هذا المطرب وذاك؟
طيب وكيفية حفظ الدور؟ يعني هم ازاي حفظوا الدور؟ هل كانوا بيحفظوا نتيجة للتعاطي الشخصي مع الملحن ولا لتكرار سماعه من غيرهم؟
أظن الاثنين، ده على حسب الدور كان بيلحنوا مين لمين. الغالب يعني ان المطرب الناشئ كان بيحفظ الدور وهو أساسا مذهب كيف تأخت، ومن كتر التكرار بيحفظ الدور، وعندما يصبح هو مطرب يبدأ يفرض شخصيته وبصمته الخاصة على الدور عندما يحق له أن يفعل هذا.
ولكن المطرب المحترف
كيف يعني؟
يعني يوسف المنيلاوي مثلا حفظ إزاي داع العزول؟
يعني اللي مثلا انتقل من الإنشاد لعالم الطرب مباشرة، يعني اللي عمره ما كان مذهبجي، اللي هو فعلا كان يعني من المنشدين الكبار ثم أصبح مطرب، غالبا سمع الدور من عبد الحمولي مباشرة، يعني كانوا عارفين بعض، احنا عارفين انهم سافروا لأستانا اكتر من مرة، ولا اكيد كان يعني كان في اتصال مباشر ما بين المطرب والملحن. بس انا بيتهيألي ان الصيغة كان بتنضج
مع الزمن
مع مرور الوقت. عندما تنضج صيغة معينة في ذهن المطرب، وعندما يريد أن يفرض شخصيته على الدور، لابد من وضع توقيعه إمضاءه في أماكن معينة من الدور، في ما نستطيع أن نسميه بالمعالم الاستعراضية. المعالم الاستعراضية التي بتثبت مهارة المؤدي، ولا شك أنها معالم استعراضية كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر. مثلا ممكن نسمع حتة صغيرة من دور البلبل جاني وقال لي، أظن أن التمييع الباء من قبل المنيلاوي ده كان شيء ينتظره الجمهور، كانوا عارفين أنه حيقول الحتة دي بالطريقة ديت، بتنوح ليه؟ بتنوح بتنوح بتنوح. انت ممكن تسمعها لنا؟
ايوه.
دي من المعالم الاستعراضية. وكمان مثلا الليالي الراقصة السريعة في آخر كدن الهوى، أو حتى في القرن العشرين نزلة الرست البهلوانية السريعة والدقيقة لما بتقول أم كلثوم وقلبي من لؤاك فرحان في أغنية دليل احتار، في كلمة فرحان سمعها لنا.
Be
تشكل تسجيلات شركة سمع الملوك كنز الثمين للقيام بتلك المقارنة عند المنيلاوي. ومن حسن حظنا إن دور داع العزول ده من فكرك هو من ضمن تلك التي نملك لها صيغتين مختلفتين: تسجيل سمع الملوك العائد إلى سنة 1905 مدته تقريبا 13 دقيقة، وهو تسجيل يبدو مختصر بالمقارنة إلى تسجيل جراموفون، هذا التسجيل الذي استطاع الشيخ أن يتبسط فيه ووصل أداؤه إلى تقريبا تلت ساعة. وتعد صيغة الجراموفون أكثر الصيغ شيوعا لدى جميع الإسطوانات والهواة. نعود إلى موضوع المعالم الاستعراضية في الدور. سنبدأ بالمطرب محمد سليم. محمد سليم ليس من مطربين الصف الأول، هو مطرب ماهر، صوته جميل، أداؤه تمام، ولكن ليس من المشايخ الكبار اللي منتظر منهم أنهم يطبعوا بصمتهم قوي على الدور. فممكن نعتبر محمد سليم كنقطة انطلاق. طبعا في غياب تسجيل بصوت داود حسني، احنا ممكن نعتبر هذا التسجيل كصورة بتعكس بطريقة أو بأخرى إرادة الملحن،
خصوصا أنه هو حتى كل يعني سواء الدور ده أو غير الأدوار بيغنيهم بشكل ميري قوي.
أنت كده قاسي جدا يعني.
يعني أقصد ميري بمعنى أنه مش زي المنيلاوي، مش زي حلمي، مش زي يعني
أكيد يعني أكيد يعني عشان كده مش عبقري، ولكن هو فعلا المحترف
بلا شك،
المحترف جدا.
طيب معلش قبل بقى تحليل الدور خلينا نختم حلقة النهاردة يا سيدنا بتسجيل محمد سليم عشان الناس تبقى عندها فكرة كاملة عن الدور بعد ما تكلمنا عن كل الخلفية الاجتماعية والتاريخية عن الدور. خلينا نختم الحلقة بتسجيل محمد سليم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نترككم في الأمان والشكر الجزيل لعمنا وعم عيالنا أستاذ الدكتور فريدريك أفندي لاجرانج. Thank you.
Thank you.
قدمت لكم مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية سمع.